الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي على النية، وذكرنا أن أمر النية شديد، وأن الإنسان يحتاج إلى أن يجاهد نفسه لتخليص النية من شوائب الشرك قليله وكثيره، كبيره وصغيره، وشوائب النفاق كذلك. وقلنا بأن النية هي أصل عمل القلب، لأنها لابد لكل عمل من نية، لابد لكل عمل من نية. والشرك، فقلنا بأن الشرك في النيات وفي الإرادات هو البحر الذي لا ساحل له، البحر الذي لا ساحل له، الشرك في النيات والإرادات والقصد. لماذا؟ لأن النية تتقلب كما شرحنا، وصور الشرك لا حصر لها، ووسوسة الشيطان لك لإيقاعك في الشرك قليله وكثيره لا تنحصر صورها. الدرس الماضي كان في صورة واحدة من صور الشرك، وهي صورة الرياء، الرياء. وقلنا بأن الرياء هو أن يعمل العبد المسلم العمل ليرائي الناس، يعني لأجل أن يراه الناس فيمدحوه. انتبه الآن من هذا، إذن هذه صورة واحدة تكلمنا عليها في الدرس الماضي، وألحقنا بها التثنيع، أن يعمل العبد العمل أو يتكلم به ويسمع الناس به من أجل أن يمدحوه. فذكرنا الحديث: من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به أو يسمع الله به. هذه صورة واحدة تكلمنا عنها. المؤلف اليوم معنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ذكر أو عقد بابا جديدا ملحقا بالباب السابق، لكنه أعم من الباب السابق. قال: باب من أراد، أو من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن هذا باب آخر في مسألة النية، لكنه أعم من الباب السابق. إرادة الدنيا بأشكالها وأصنافها، إرادة المال، إرادة الجاه، يعمل العمل من أجل الجاه، يعمل العمل من أجل المال، يعمل العمل من أجل الوظيفة، يعمل الطاعة من أجل الشهادة، يعمل عمل الصالح من أجل المدح والمديح، يعمل عمل الصالح من أجل المنصب. هذا باب واسع، وهو أعم من الباب السابق. يعني تنتبه الآن الفرق بين البابين والمسألتين. المسألة الأولى السابقة وهي في الرياء، خاصة بصورة واحدة من صور الشرك، وهي الرياء، أن يعمل عمل ليرى الناس فيثنون عليه أو يمدحونه. هذه خلاص تكلمنا عليها. الآن درس اليوم أو الباب الذي معنا اليوم عمل يعمل عمل لإرادة الدنيا، لإرادة الثناء، لإرادة التصنع للمخلوقين، لإرادة المال، لإرادة الوظيفة. يؤذن من أجل المرتب، يصلي من أجل المرتب، فإذا قيل له خصمنا عليه يوما أو يومين فيقول خلاص سأترك الأذان يوما أو يومين. يأتي في وقت أجازته وقد يكون موجودا في المسجد مع الناس، يا فلان ادخل صلي بنا، لا أنا عندي أجازة، أو يجلس خارج المسجد ويقول أنا عندي أجازة مش بصلي. إذن هذا ما صلى بالناس إلا من أجل المرتب أو الوظيفة، وهذا ما أذن إلا من أجل المرتب والوظيفة. كذلك من حج ليأخذ المال، حج ليأخذ، وهذا يكون في الغالب في حج النيابة. يعني ايه حج النيابة؟ يعني مات ميت ولم يحج، مات اب او اخ لك او ابن او نحو ذلك، وانت تريد ان تخرج من المال، من مالك او من مالي، ثمن هذه الحجة ليقوم شخص بالحج له، حج النيابة. فتبحث عن هذا الشخص، هذه مسألة موجودة أو منتشرة، موجودة في خارج هذه البلاد، هذه مسألة موجودة، هناك أناس يحجون بالنيابة ويبحثون عنها. فإذا كان هذا الشخص الذي ستعطيه غرضه المال يحج ليأخذ، هذا لا يعطى، هذا لا يعطى، يحج ليأخذ، يعني اتخذها مهنة وتجارة ويبحث عنها. يقول له مثلا أعطيه ألفا أو ألفين أو ثلاثة، يقول لا هذا قليل زدني، أزيد الخمسمائة، يقول لا زدني ألفين، فصارت مساومة. وهذا موجود. فالإمام أحمد نص على هذا، أن من حج ليأخذ المال هذا لا يعطى، إنما يعطى الذي يأخذ لحج، عكس المسألة الأولى يتسنى له الحجة وينوي بهذه الحجة التقرب بها وأن يحج عن أخيه المتوفى وأن ينفعه وأن يصل إلى المشاعر وأن يصلي في المسجد الحرام وأن يطوف البيت ويقف مع الناس في المشاعر المباركة ونحو ذلك. من كان ينوي هذه النيات هذا الذي يعطى المال ليحج. إذن أيها الإخوة، هذا الباب باب من الشرك، إرادة الإنسان بعمله الدنيا باب واسع وباب خطير جدا جدا، لابد لكل واحد أن يقف مع نفسه بعدما نسمع تفاصيل هذا الباب ونسمع الكلام فيه ونسمع أدلة الإمام التي ذكرها. لابد لكل واحد أن يراجع نفسه، يراجع أقواله، يراجع أعماله، يراجع نياته الخفية، وألا يفوت هذا فيضيع عمله سبهللا. المؤلف رحمه الله تعالى عقب في هذا الباب وذكر آية سورة هود: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها. في الدورة الثانية في الجزء الخاص بالتفسير وفي المجلد الثالث عشر ذكر هناك فوائد للإمام المجدد المؤلف رحمه الله تعالى حول تفسير القرآن الكريم، آيات فسرها من هنا وهناك، فمما فسره هذه الآية الكريمة أو من الفوائد المستنبطة على هذه الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اللي عاوز بس الدنيا نوفي إليه عمله فيها، لكن جاء في آية الإسراء لمن نشاء، قيدت هذه الآية بالمشيئة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها ملموما مدحورا. معنا آية هود: وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها. ليس لهم في الآخرة شيء إلا النار. الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه المؤلف يذكر في يعني التفسير المجموع له في المجلد 13 في الدرر الثانية في صفحة 219 مجمل كلام السلف حول هؤلاء الأشخاص أو أصناف الناس الذين يعملون الأعمال هذه التي ليس لهم فيها نصيب، فقسمهم إلى أربعة أنواع. النوع الأول: من يعمل العمل مخلصا لله، يعمل لله لا يعمل لغيره، ويجتهد في هذا العمل، لكنه يريد أجره من الله في الدنيا أن يكون بالصحة والعافية وحفظ المال وحفظ الولد، ولا يلتفت لأجر الآخرة ولا لثواب الآخرة، بس عاوز في الدنيا أن هو يكون إنسان سعيد وخلاص، ماله محفوظ وبدنه محفوظ وولده محفوظ وأهله كذلك، ما فيش في دماغه ليس في ذهنه شيء عن أجل الآخرة، فهذا عمله حابط، عمله حابط في الآخرة وليس له منه جزاء أو نصيب أو ثواب في الآخرة. الصنف الثاني هو الذي يعمل العمل رئاء الناس، هذا مر بنا الحكم فيه والكلام في العمل إذا دخل الرياء في أصله أو طرأ عليه بما فصلناه في الدرس الماضي، فهذا الذي يعمل عمل رياء هذا عمله حابط وعمله باطل. الذي دخل فيه الرياء عندما نقول عمله حابط ليس كل العمل كل أعمال، وإنما العمل الذي دخل فيه الرياء فإنه يحبطه. وقلنا بأن هذا من الشرك الأصغر إذا لم يكن رياء كرياء المنافقين، وإذا لم يكثر على ما فصلنا في الدرس الماضي، أن بعض العلم يقول كثير الرياء شرك أكبر، بعضهم يقول كثير الرياء شرك أكبر، فالرياء أمر خطير. النوع الثالث: من يعمل العمل لإرادة الدنيا، يعمل الطاعات ويأتي بالعبادات كما قلت في أول مقدمة، من أجل الوظيفة، من أجل المرتب، من أجل أن يحظى بمكانة عند فلان أو فلان، أو من أجل أن يتصنع للخلق فيعظموه ويمدحوه ويحظى بالجاه والمكانة، يعمل للدنيا. قلت لكم في أول كلام فرق بين الرياء وبين الذي يعمل الدنيا على ما فصل. فالرياء يعمل ليرى الناس، والذي يعمل للدنيا يعمل عشان مكسب، هيكسب مال او يكسب وظيفة او يكسب منصب او يكسب جاه ونحو ذلك، لان لابد تنتبه للفرق بين هذه كلها. فهذا الذي يعمل العمل الصالح للدنيا هذا العمل حابط وليس له منه أجر ولا نصيب في الآخرة. يبقى لأن هناك بعض الأعمال التي هي طاعات جاء الشرع بأن يعطى أصحابها من أموال الفيد أو من الزكاة، كالقائمين على جمع الزكوات أو المجاهدين في سبيل الله ونحو ذلك. فما حكم ذلك؟ حكمه إذا كان هذا الشخص يعمل العمل لله أصالة ويجتهد فيه لله ثم يعطى بعد ذلك من أجل أنه يحبس وقته مثلا للتعليم أو للأذان أو للصلاة ويترك أعماله الأخرى ليتفرغ لهذا الأمر، فهذا لا بأس به ولا شيء فيه طالما العمل العبادة الطاعة يعملها لله مخلصا له الدين وابتغاء ثواب الآخرة. ويأتيه حسنة الدنيا أو ثواب الدنيا بعد ذلك، كما جاء في الأحاديث أن من قتل قتيلا فله سلبه. لكن لا يجوز الإنسان إن هو يدخل المعركة والغزو ويكون قصده المال، إذا دخل أو قصده المال أو الغنيمة فهذا ليس له من الأجر شيء وليس له من الثواب شيء وليس له من جهاده شيء إلا ما نوى. إذن تفرق بين هذه وتلك. بعض الناس يسأل دائما عن مسألة الدراسة والشهادة ونحو ذلك، فيقال له إذا أنت ذهبت إلى الكلية أو دخلت في السلك الدراسي لتحصل على شهادة تتمكن منها مثلا من الخطابة في المساجد والتي يمنع منها من ليس عنده هذه الشهادة فهذه نية حسنة منك. يعني مثلا يقال لا يخطب إلا من كان عنده شهادة دينية أزهرية أو غير أزهرية أو من معهد ديني أو نحو ذلك، أي واحد ثاني لا يخطب حتى لو كان شيخ ابن تيمية. فإذا وجد الإنسان أن هذا النوع من التضييق موجود فلا مانع أن يذهب يلتمس الشهادة ليتخذها وسيلة للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لو عين بعد ذلك إماما ثم قال وأنت الآن خطيب الجامع أو إمام الجامع ومرتبك كذا مكافأتك كذا فلا بأس أن يأخذ هذا المال أو هذا الرزق الذي يعطاه من يعني أصل يعطاه من بيت المال أو من المال العام، لا بأس بذلك. لكن لا يكون همه الأول في الشهادة أنه يكون عنده شهادة ليكون له اسم ويكون له مكانة ويوضع قبل اسمه حرف الدال أو حرف ألف دال ونحو ذلك، فهنا الخطورة من الخطورة على الشخص، الخطورة الكبيرة أن يلتمس طاعة الله جل وعلا ويلتمس الأجر الأخروي أو يلتمس الدين للدنيا. الثانية بالحطام، بهذا الحطام الثاني اتخذه وسيلة للوصول، اتخذ الدين وسيلة للوصول إلى مآربه من هذا الحطام الثاني، اتخذ الدين وسيلة للحصول على مآربه من هذه الدنيا التي تسمى دنيا لأنها دنيئة أو لقربها من الدنو أو من الدناء. هذا النوع الثالث من الأنواع التي ذكرها الشيخ. النوع الرابع والأخير من يعمل لله مخلصا له لكنه أتى بمكفر، أتى بمكفر يخرجه من الملة. وضرب الشيخ له ثلاثة أمثلة، قال كاليهود والنصارى، والنوع الثالث المشركون من هذه الأمة الذين يأتون بعبادات، يعني اليهود والنصارى واضح يقعد راهب يتعبد في صومعته عشرات السنين ويسبح ويصلي بصلاته وهو لا يريد شيء من الدنيا، ولا يريد منصب ولا يريد مال ولا يريد مسحة، قاعد في صومعته وقفل عليه يتعبد كرهبان النصارى المعروفون حتى الآن، يوجد منهم في الأديرة يعني ما قد يكون داخلا في ذلك، هذا معروف. هذا طبعا عمله باطل لأنه لديه مكفر، وهو أنهم اليهود والنصارى كفار لأمور كثيرة. طيب النوع الثالث وهم المشركون من هذه الأمة، وإن شئت قلت عباد القبور الذين يأتون للأولياء فيذبحون لهم وينذرون لهم ويستغيثون بهم ويدعونهم من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا المريد الذي يأتي قبل الولي قد يكون آتيا لهذا القبر من مكان بعيد ويأتي معه ببقرة يشتريها بعشرة آلاف أو بكبش يشتريه بألفين أو أكثر أو أقل، ويأتي مخلصا ويريد أن يذبح هذا الكبش أو هذه البقرة هناك ويصلي عند ذلك المقام ويذكر الله عند ذلك المكان ويجتهد في العبادة، لكنه أتى بمكفر وهو أنه يذبح للبدوي مثلا أو يذبح للرفاعي أو يذبح للشيخ عبد الله أو يذبح للحسين أو للسيدة النفيسة أو غير ذلك. فهذا أتى بمكفر وأتى بالشرك الأكبر، فعمله حابط وعمله كلا شيء. هذه الأنواع الأربعة التي ذكرها الشيخ هو لخصها رحمه الله تعالى من كلام السلف في تفسير هذه الآية، فإنه روي عنهم هذه التفاسير ابن عباس وأنس بن مالك قتادة والإمام مجاهد، روي عنهم تفاسير لخصها المؤلف الماتن رحمه الله تعالى كما قلت لكم في هذه الأنواع الأربعة. إذن هذا الباب كما ترون باب خطير، والإنسان يحتاج أن يحاسب نفسه كما قلت لكم في الدرس الماضي. أحد الأئمة يقال له هيا إلى الجنازة، يقول انتظر حتى أنوي، انتظر حتى أنوي. كما قلت لكم هناك ناس يذهبون للجنازة عشان بس إيه فلان ما يتكلمش، فلان ما يقولش، فلان ما راحش، أو عشان الجمال أو غير ذلك أو الجاه أو الصيت، فالأمر خطير. نعم يلا لا يعني هو ينوي بالمشي في الجنازة أو الشيء أخذ الأجر والقيام بحق المسلم الميت، لأن من حق المسلم إذا مات أن تشيع جنازته، والقيام بحق إذا كان جار حق الجار بمشاركته في هذا المصاب وتعزيته ونحو ذلك. لكن المشي من أجل الجمايل أو المكانة أو عشان يزعلش فلان أو علان، هذه كلها إرادة الدنيا. لكن الإنسان الذي يريد الآخرة والثواب ينوي ما ذكرته. طيب نقرأ الباب ثم نعلق على ما تيسر منه مما في تفصيل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون الآية. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تائس عبد الدينار، تائس عبد الدرهم، تائس عبد الخميصة، تائس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تائس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
نعم. قال: باب من الشرك، من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. كلمة الشرك هنا يعني الأولى أن يكون فيها تفصيل، يعني بعض الشراح يعني جعلها كلها من الشرك الأصغر المنافي لكمال التوحيد الواجب، وبعضهم فصل فيها تفصيلا حسنا وقال أنها قد تدخل في الشرك الأكبر، يعني إرادة الإنسان الدنيا قد يدخل في الشرك الأكبر كشرك المنافقين الذين دخلوا الإسلام من أجل الدنيا، دخلوا في الدين من أجل الدنيا، فهذا النوع يدخل في الشرك الأكبر وتنتبه له. وهذا ذكر الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى هو تفصيل حسن. والنوع الثاني اللي هو من الشرك الأصغر ما فصلناه قبل قليل، إن الإنسان يعمل من أجل المال، يعمل من أجل المنصب، من أجل الدنيا ونحو ذلك. إذن قوله باب من الشرك يعني قد يكون من الشرك الأكبر كشرك المنافقين إذا دخل في الدين من أجل الدنيا، وقد يدخل في الشرك الأصغر بحسب ما فصلنا من ممن أراد الشهرة أو الشهادة أو المنصب أو نحو ذلك. باب من الشرك، وقلنا بأن هذا ينافي كمال التوحيد الواجب، فلا بد تنتبه لهذا، تنتبه كلمة ينافي كمال التوحيد الواجب، ومن الشرك الأكبر ينافي كمال التوحيد الواجب، يعني الذي تاركه يكون آثما، لكن لا يدخل في الشرك الأكبر بل هو من الشرك الأصغر. يعني أحيانا الشراح يذكرون هذه الكلمة ولا يبينون كلمة الواجب، يعني مش كل مرة يقول لك كمال التوحيد الواجب، لا يقول لك ينافي كمال التوحيد، إن هناك كمال مستحب إذا فات من الإنسان لا يضره، وهناك كمال واجب إذا فات يضره. كثير من الكتب تقول لك ينافي كمال التوحيد، وأحيانا قليلة يقول كمال التوحيد الواجب، فتنتبه الآن للفرق بين كمال التوحيد المستحب الذي إذا فات لا يضره، وكمال التوحيد الواجب الذي إذا فات يضره، كالشرك الأصغر الذي هو معنا بصوره المتعددة. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، سواء كان ثناء، تزين، تصنع، طلب المليح، طلب جاه، طلب مال، نحو ذلك. أيضا أنبه على أنه جاء في النصوص بعض النصوص بأن هناك أعمال إذا عملها الإنسان فيكون له أجر في الدنيا وأجر في الآخرة، كصلة الأرحام مثلا، صلة الأرحام أنه يبارك له في رزقه، ينسع له في عمره أو في أثره، فلا بأس أن الإنسان يعمل هذا العمل الذي هو عبادة صلة الأرحام لابتغاء ما ورد في النصوص، ابتغاء ما عند الله جل وعلا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا لا يضره، وهذا لا يضره، ويقاس عليه مثله مما جاء في النصوص. طيب أيهما أعظم، إرادة الإنسان بعمله الدنيا أم الرياء؟ الجواب إرادة الإنسان بعمله الدنيا أعظم من الرياء، لأن الرياء كما قلنا خاص بالعبادة، وهذا قد يدخل في عبادات كثيرة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها، الآية. لما ذكر لمعاوية رضي الله عنه وأرضاه الحديث المشهور أن أول ثلاثة تسعر بهم النار الأصناف المعروفة، الذي قرأ القرآن ليقال قارئ، والذي جاهد ليقال مجاهد، والذي أنفق وأعطى ليقال جواد، بكى بكاء شديدا معاوية رضي الله عنه وأرضاه، وقرأ هذه الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إن هذه الأصناف الثلاثة ظاهر عملها أنها عملت العمل لله، هذا الظاهر، لكن الله جل وعلا هو المطلع على ما في القلوب، والملائكة تسجل فقط، تسجل العمل الظاهر ولا تطلع على القلوب، ولا يعلم ما في القلوب إلا خالقها سبحانه وتعالى. فيقول لهم يوم القيامة لهؤلاء الثلاثة: إنما قرأت ليقال قارئ. ويقول المجاهد: إنما جاهدت ليقال شجاع. ويقول المنفق: إنما أنفقت ليقال جواد. فقد قيل ويؤمر بهم والعياذ بالله يسحبوا على وجوههم ويلقوا في النار، نسأل الله السلامة والعافية. فعندما تلي على معاوية رضي الله عنه هذا الحديث بكى بكاء شديدا وقرأ الآية، هذه الآية التي معنا: وإن كانت في الكفار من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. هذا حق، ليس لهم إلا النار، هذه في الكفار، لكنها يدخل فيها من أتى بهذا الشرك في النيات من المسلمين، هذا من أتى بهذا الشرك في النيات في الأقوال في الأعمال من أهل الإسلام، فهي عامة في لفظها، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن لفظها يشمل إرادة الدنيا من الكفار ومن غير الكفار، يعني من أراد بعمله الدنيا سواء من الكفار أو من غيرهم حبط عمله، لكن الفرق أن الكافر يحبط عمله ويخلد في النار، والمسلم يحبط عمله الذي دخله الشرك بأي صورة من صوره فقط. إذا تنتبه إن هذه الآية في الكفار، لكن تجر بذيلها كما قال من قال من السلف على من فعل ذلك من أهل الإسلام، على من فعل ذلك من أهل الإسلام. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا، يريد الحياة الدنيا، يريد الثواب الذي فيها وزينتها، يريد المال أو يريد الزينة المذكورة في سورة آل عمران، زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخره، أي نوع من أنواع الزينة. ابن عباس قال: وزينتها، وزينتها يعني المال، وهذا تفسير بالمثال كما قلنا لكم من قبل، يعني أحد أنواع الزينة المال، نوفي إليهم أعمالهم فيها. هذا جواب الشرط، من هذه شرطية، وجواب الشرط نوفي إليهم يعني نوفر لهم، نوفر لهم ثواب عملهم بأي شيء يعطيهم في الدنيا الصحة، يعطيهم في الدنيا الفرح، السرور، المال، الولد، كما هو حال كثير من الكفار اليوم، ولكن ليس كل الكفار يعطون هذا، بل يوجد من الكفار من هو حاله تعيس، فقير، مريض، ليس عنده مال ولا ولد ولا أهل. لماذا؟ لأن الله قال: عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، في آية الإسراء، عجلنا له فيها ما نشاء، فقيد العموم الموجود في هذه الآية بمشيئته. لذلك السلف قالوا: نسختها آية الإسراء، يعني قيدتها، يعني قيدت هذه الآية التي معنا سورة هود آية الإسراء، أن آية الإسراء عامة، يعني أي كافر أو أي إنسان يعمل الدنيا نعطيه ما شاء، نعطيه ما شاء، يعمل للدنيا، يعمل لله من أجل المال، يعمل لله من أجل المنصب، الصحة، فالآية هنا فيها نوفي إليهم أعمالهم، فيها نوفر لهم ما أرادوا، لكن آية الإسراء قيدتها بالمشيئة، عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، فقيدتها بالمشيئة. فالله جل وعلا إذا شاء أن يعطي هذا الذي أراد الدنيا بعمل أعطاه، وإلا فلا، كما هو حال كثير من الكفار كما قلت لكم. قال تعالى: وهم فيها لا يبخسون، لا ينقصون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. انتبه الآن، هذا الحق، ليس لهم في الآخرة إلا النار، هذا نفي وإثبات، ليس نفي وإلا إثبات، هذا حق تفيد حصرهم في النار والعياذ بالله تعالى، وتخليدهم وتخليدهم فيها، وهذا لا يكون إلا الكفار. لماذا؟ لأنهم لم يعملوا إلا للدنيا، وحبط ما صنعوا فيها، حبط ما صنعوا فيها، بطل وذهب أجل ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون، لأن أعمالهم عملت لغير وجه الله. الإمام محمد بن عبد الله رحمة الله عليه مؤلف في هذه الآية في تفسيرها، آخر ما ختم به الكلام، أنه يقول: هل يعني هل هناك فرق بين الحبوط والبطلان؟ حدث وباطل وبطل. فيقول: وأما الفرق بين الحبوط والبطلان فلا أعلم بينهما فرقا بينا. يعني هذا من الإمام تواضع وتعليم لنا بأن الإنسان الذي لا يعلم يقول: لا أعلم ولا أدري. فيقول: أما إذا هل هناك فرق بين الحبوط والبطلان، يعني إيه قوله حبط ما صنعوا وباطل ما كانوا يعملون، هل هناك فرق بين حدث ما صنعوا فيها وباطل؟ يقول الشيخ المجدد الإمام محمد عبد الوهاب صاحب هذا الكتاب الذي معنا كتاب التوحيد: لا أعلم بينهما فرقا بينا، يعني يرى أن الحبوط والبطلان كأنه هكذا. بعض أهل العلم يقول البطلان يكون في الدنيا والحبوط يكون في الآخرة، وعلى كل حال يعني الأمر كما سمعتم. قال: وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة. المقصود بالصحيح هنا صحيح البخاري، فهذا الحديث رواه البخاري في موضعين: في كتاب الجهاد وفي كتاب الرقاق، لكنه ليس في المواضع هذه، رواه في كتاب الجهاد في موضعين وفي الرقاق في موضع. ولم أعثر على هذا اللفظ الذي ذكره المؤلف في الثلاثة المواضع في النسخ التي بين أيدينا، يعني كلمة عبد الخميلة ليست موجودة في النسخ التي بين أيدينا من صحيح البخاري ولا من فتح الباري عبد الخميلة، وإنما الذي في الصحيح عبد الدينار، تعس عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة والخميصة، وفي رواية تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة، يعني لا يوجد في النسخ التي بين أيدينا. ونقول هذا الكلام لأن هناك نسخ للبخاري وروايات ليست الآن بين أيدينا، من الممكن أن تراجع في نسخة الحافظ اليونيني، لو كان أحد من الأخوة عنده نسخة البخاري التي عليها حواشي الحافظ اليونيني فوضع على هذه الحواشي الزوائد الموجودة والخلافات الموجودة في الكلمات التي في النسخ الأخرى، وقد طبعت هذه النسخة، طبعتها مكتبة ما فوق النجاة، مطبوعة في يمكن 4 مجلدات 5 مجلدات، لكن هي الآن نسخة ليست عندي، يعني هي يعني في مكتبتي لكنها ليست الآن عندي حتى أراجع في هذا اللفظ. فمن راجع في هذه النسخة، نسخة اليونيني، فربما يجد هذه اللفظة عبد الخميلة، وقد يراجع أيضا فيها القسطلاني، قد يراجع فيها القسطلاني، لكن اليونيني هو أوسع من القسطلاني بكثير، وأكثر من اعتنى بصحيح البخاري الحافظ اليونيني. فطالب الحديث الذي عنده حرص على تحرير الروايات والألفاظ عليه أن يقتني هذه النسخة، طالب الحديث الذي يعتني بالحديث ويريد أن يحرر ألفاظ الروايات عليه أن يشتري ويقتني هذه النسخة، نسخة الحافظ اليونيني، وهي عبارة عن صحيح البخاري وعلى حواشيه زيادات النسخ الأخرى التي ليست بين أيدينا الآن. فعلى كل حال هذه اللفظة كما قلت لكم ليست موجودة فيما وقفت عليه، فربما يعني يعفو عليها أحد الأخوة في نسخ اليونيني أو في غيرها. والحديث كذلك بهذا اللفظ ليس صحيح مسلم، وربما يكون المؤلف أخذه مثلا من الجمع بين الصحيحين في الحميدي، أو أخذه من بعض كتب الشيخ ابن تيمية، أو رواه بالمعنى، لأن الخميلة يقولون هي القطيفة، الخميلة كما سنرى يقولون في بعض معانيها هي القطيفة، هي القطيفة، فربما يكون رواه بالمعنى أو نقله ممن رواه بالمعنى، ويحتاج إلى كما قلت زيادة بحث، لكنها ليست موجودة في الصحيح في النسخ التي بين أيدينا. نعم، اللي هي نوبة النميصة بالنون، فين اللفظ هذا؟ فين؟ طب من أين أتيت به؟ يعني قرأته ولا سمعته؟ هذا ما مر به. الأخ يقول في لفظ أن ميصة بالنون، طب يعني هي نفس المعنى الخميرة ولا ها؟ من النمط يعني. طب كيف تأتي؟ يعني عبد النميصة. على كل حال لابد يعزى هذا الأمر مثلا لكتاب من الكتب أو يخرج. يعني عبد النميصة تحتاج تحتاج مراجعة. على كل حال من يأتي بشيء من هذا لابد أن يعزوه. أهم شيء العزو، أهم شيء العزو، عزو الرواية. وإلا المقصود في هذا الحديث كما سنسمع المثال، إلا مثل هنا بأمرين، بالنقود اللي هي الدرهم والدراهم، الدراهم والدنانير والأعراض. يعني الأعراض زي اللبس وزي الفرش زي السيارات وغير ذلك، ممكن تحط البيوت والعقارات والأراضي وغير ذلك. يعني مثل هنا بمثالين مما يحرص عليه الشخص حتى ينسيه نفسه ودينه وربه والعمل الآخر. عبد المال الذي يجرى المال فلا يحب إلا من أجل المال ولا يبغض إلا من أجل المال. قد يكون هناك عبدا للمنصب، واحد قاعد على كرسي مش راضي يتركه خالص مهما كان السبب، فيبغض من أجل الكرسي ويحب من أجل الكرسي. فمن كان موافقا على بقائه على هذا الكرسي في هذا المنصب رضي عنه وأحبه، ومن سخط عليه أو من كره بقائه على هذا الكرسي وقال له خلاص كفاية عليك كده مع السلامة، فإنه يسخط عليه ويكرهه ويبغضه. فهذا عبد الكرسي، وقف على ذلك. هذا مثال في الحديث فقط مثال، وإلا فتقول عبد للشهوة، عبد للمال، عبد للدنيا، عبد لكذا، عبد لكذا. هذا باب واسع، باب واسع جدا، لكنه في الحديث نبى على أمرين عظيمين: النقد أو المال، الثاني الأعراض. الأعراض كالفرش كما قلت، كاللباس، وأضف إلى ذلك أمور الدنيا. واحد قد يكون عبد للمرأة، عبد لشهوته، يحب ما تحب تلك المرأة ويكره ما يكره تلك المرأة، وقف على ذلك. فهذا مثال فقط. تعس عبد الدينار، تعس لها معاني كثيرة، يعني نقول هلك، خاض، خسر، انكب على وجهه، سقط على وجهه. وقف على ذلك، وقف على ذلك. تعس عبد الدينار يعني يغضب ويرضى من أجل الدينار. والدينار عنده المقصود بالعمل. واحد يقول الحمد لله أنا ما ولا أعرف الدينار ولا شفته، لكنه عبد للجنيه، عبد للدولار، عبد للذهب، عبد للفضة. فالدينار هذا مثال، والدينار هو مثقال من الذهب، الدنانير من الذهب، والدراهم من الفضة. الدنانير من الذهب، والدينار هو مثقال من الذهب، والدرهم من الفضة. فهو عبد للذهب أو للفضة أو ما يقوم مقامهما. تعس عبد الدرهم، وقالوا بأن الدرهم يزن حوالي 72 شعيرة متوسطة. يعني لو حبيت تعرف الدرهم وزنه كان بالضبط، بالضبط تزن 72 شعيرة متوسطة، يطلع لك وزن الدرهم بالجرامات. تعس عبد الدرهم، خصه بهذه العبودية لانغماسه في الدنيا وشهواتها، ولأنه يسير وراء الدرهم والدينار حيث سار ويقف حيث وقف، ولا يجعل عمله لله سبحانه وتعالى ولابتغاء الدار الآخرة. كذلك قال: تعس عبد الخميصة، ثوب من الصوف أو من الخد، فهذا يلبس هذا الثوب، وهذا مثال الذي يعتني بثيابه عناية فيها إسراف فيها تبذير وفيها خروج عن المعتاد. ثم قال: تعس عبد الخميلة، على هذه النسخة على هذه الرواية، وإن رجعنا نقول في الثانية القطيفة مكان الخميلة. والخميلة ما يفرش، جاء في الحديث مسلمة أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في خميلة فأصابها الحيض فانتلت من الخميلة، فقال لها: ما لك؟ أنا فستي. وأمرها أن تعود إلى الخميلة مرة أخرى، كأنه ثوب يعني يفرش أو يدخل فيه أو ينام فيه أو عليه. ويقولون ثوب له خمل، وربما الآن المخمل موجود الآن بينكم، المخمل الذي له خمل معروف، ويطلق عليه القطيفة، يعني الحديث جاء بلفظ القطيفة، تعيس عبد القطيفة. فقد يكون هذا فيه تنبيه على ما يلبس أو ما يفرش، وما يلبس ويفرش يهتم الإنسان بالأثاث، يهتم الإنسان بالمفروشات اهتماما زائدا فوق المعتاد، يصل به لحد الصرف والتبذير أو الإسراف. إن أعطي رضي، إن أعطي من الذي أعطاه؟ هذا يحتمل، يعني إن أعطاه الله جل وعلا رضي، أو إن أعطاه الناس رضي عنه. إن أعطاه الله جل وعلا الخير أو المال أو الصحة أو هذا المذكور رضي عن الله جل وعلا، وإن أعطاه الخلق رضي عنه. هذا يحتمل أن يكون العطاء عطاء قدري أو عطاء من الناس أو من الشرع، كان يعطى مثلا من الزكاة أو من الزيد. وإن لم يعطى فخذ على من لم يعطه وغضب وأبغض. ثم قال: تعس وانتكس، تعس وانتكس، هذا دعاء عليه، خاب وهلك. وانتكس يعني انقلب على وجهه، أو عوده المرض مرة بعد مرة، تعس وانتكس. وإذا شيك، شيك يعني إيه شيك؟ يعني أصابته الشوكة، أصابته الشوكة، أقل حاجة تصيب الإنسان شوكة. فلن تقش، يعني لا يستطيع أن يجيب المنقار ويخرجها بالمنقار لعجزه، يعني شوف هو شدة حرصه على الدنيا وشدة جريه وراءها، ومع ذلك لا يستطيع أن يخرج الشوكة من رجله بالمنقار لشدة عجزه. وهذا خبر المراد به الدعاء عليه، يعني يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الدعاء، أنه إذا وقع وإذا أصابته الشوكة فإنه لا يستطيع أن يخرجها لعجزه لشدة حرصه على الدنيا. نعم.
الله أشهد أن لا إله إلا الله.
فارق ذلك العبد الكلام على العبد الأول الذي هو عبد لشهواته. هناك كلام جيد لشيخ ابن تيمية يعني أذكره ملخصا لأن فيه يعني فائدة للطالب الذي يقول طيب كيف أفعل مع الدنيا، كيف أحصلها، أحصل ماذا منها، كيف أطلب الشيء الذي أحتاج إليه والذي لا أحتاج. أذكر لكم يعني مختصر لكلامه ذكره في كتاب العبودية، رسالة العبودية المشهورة المعروفة للشيخ، ذكر فيها صفحة 31 قال يعني فيما يحتاجه العبد وما لا يحتاجه. قال فهذه الأمور نوعان، يعني ما يحتاج إلى الإنسان وما لا يحتاجه، هذه الأمور نوعان، ما يحتاج إليه العبد كطعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو ذلك فهذا يطلب من الله، يطلب من الله ويرغب إليه فيه. يعني واحد عاوز مال يطلبه من الله جل وعلا، يسعى في الأسباب لكنه يطلبه من الله جل وعلا، عاوز يتزوج يطلب من الله جل وعلا أن يوفر له الزواج أو النكاح، يريد مثلا بيتا يأويه يطلب ويرغب إلى الله جل وعلا في ذلك، فهذا يطلب من الله ويرغب إليه فيه. انتبه الآن لهذه الكلمة المهمة جدا، فيكون المال عنده، يأتي هذا المال رزق يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه، بمنزلة يكون هذا المال عنده بمنزلة حماره، وهذه الكلمة طبع عندها خط، يكون هذا المال بمنزلة حماره الذي يركبه. ماذا يقصد شيخ الإسلام بهذا؟ الذي عنده حمار يصل عليه إلى الأماكن التي يريد، خلاص يصل المكان الذي يريد ويترك الحمار وينزل. لم نجد أحدا بعدما يصل لبيته أو عمله يقول الحمار مثلا شكرا، او يقبل الحمار مثلا، او يتعلق به تعلق قلبي، لا يضرب الحمار ويربط وينزل. هذا مثال مهم جدا الشيخ ذكره، يكون هذا المال الذي عنده يستعمله في حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه. اذا ما شفناش حد يعشق الحمار ويتكلم عليه في المجالس ويضعه في قلبه، هكذا الذي يعطيه الله المال يستعمله فيما يريد، في منكحه، في ملبسه، في مطعمه، لكن يجعله بمنزلة الحمار الذي يوصله إلى مقصوده بدون أن يتعلق به قلبه. هذا مثال. وقال وبساط، بمنزلة حماره وبساطه الذي يجلس عليه. نفس الشيء، واحد قاعد على فراش او على انتريه او قاعد على كنبه او قاعد على مكت، قاعد وخلاص، هذا المكت او هذا الفراش او هذه المرتبه او هذه الكنبه منعت عنه الحر والبرد للاسف وخاص انتهى. شفناش واحد يتعلق قلبه بهذه الفراش او بهذه الكنبه او بهذا المفروش وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. إذن هذا هو بيت القصيد، ألا يجعل الإنسان ما فتح عليه من الدنيا وما أعطي من الرزق لا يكون عبدا له، لا يكون عبدا لهذا الذي من الله عليه به، سواء كان هذا من المال أو الأولاد أو الزوجة أو المنصب أو غير ذلك، لا يستعبده. يعني هذا الآن هو بيت القصيد من غير أن يستعبده فيكون هلوعا. طيب، وما لا يحتاج إليه، الشيء الذي لا يحتاج إليه، يعني هو خلاص حصل الآن ما يحتاج إليه من المال والمسكن والمطعم والمشرب. طب هناك في أشياء ثانية بقى عاوزها تسميها كماليات. يقول وما لا يحتاج إليه العبد فينبغي ألا يعلق قلبه بها، فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا أو معتمدا على غير الله. فإذا تعلق قلبه بها صار مستعبدا أو معتمدا على غير الله فلا يبقى معه حقيقة العبودية. يعني هو عاوز كماليات، كل شوية يفكر، عاوز يغير، يجيب مكان دي مكان دي ويطلع دي مكان دي ويروح هنا، شغل نفسه وشغل قلبه. لا، كما قلنا يطلب من الله جل وعلا أن يعطيه من فضل الواسع، أن يوسع عليه بما فيه مرضاته، إنه قد يوسع عليك ويفتح عليك بما فيه هلاكك والعياذ بالله. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. يقول الشيخ فلا يبقى معه حقيقة العبودية ولا حقيقة التوكل على الله، بل فيه شعبة من العبادة لغير الله. يعني قلبه مشغول، قلبه مشغول بهذه الدنيا وبشعبها الكثيرة التي لا تنتهي، لأنك تتظل في شغل فيها إلى أن تموت. بعد ذلك تستنى ما خلص، أما خلص هاجي، أما خلص أعمل، أما خلص أحج، أما خلص أعتنى، أما خلص. لا، أنت لم تنتهي. لو أن لابن آدم واديا من مال لابتغى واديا ثانيا، ولو أن له واديان لابتغى ثالثا، ولا يملأ عين أو نفس ابن آدم إلا التراب، ويتوب الله على من كان. فالإنسان يبادر ولا يعلق نفسه بهذه الشعب الكثيرة. وكما قيل العبد حر ما قنع، والحر عبد ما قنع. العبد حر ما قنع، والحر عبد ما طمع. طمع الإنسان لا يزال طمعان في الدنيا وفي مهاويها وفي شعبها، فيظل عبدا، فيظل عبدا مستعبدا مسترقا لشهواته ولدنياه. ويقولون فإن الرق حقيقته، حقيقة الرق هو رق القلب وعبوديته. حقيقة الرق رق القلب وعبوديته، يعني مش شرط ان واحد يكون ايه عبد عندك شريب الفلوس، لا، قد يكون انسان مستعبد قلبه عبد لشهواته، عبد لدنياه. وقد يكون هناك عبد، انسان عبد مشترى بالمال اعظم من الاف الاحرار، قلبه متعلق بالله سبحانه وتعالى، قلبه متوكل عليه، قلبه يحسن الظن به. يقول اخر كلام له وهذا احق الناس بقوله تعس عبد الدينار والدرهم، فهذا هو عبد لهذه الامور. اذا على كل حال هذه الامثله مقياس، مقياس للشخص ليقيس نفسه يعني شيخ الإسلام الآن ذكر هذا التفصيل وهذا الضابط فيما يحتاج إليه الإنسان يلجأ إلى ربه فيه من المطعم والملبس والمنكح والمسكن، وما لا يحتاج إليه لا يعلق قلبه به، فإن أتاه فيحمد الله جل وعلا، وإن لم يأته لا يتبعه نفسه فيكون عبدا مسترقا لهذا الذي لم يأته، فيشغل قلبه عن حقيقة العبودية للواحد القهار سبحانه وتعالى. هذا الصنف الأول. الصنف الثاني: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. طوبى هذه إما يقال في تفسيرها شجرة في الجنة، أو يقال طوبى يعني الجنة نفسها طوبى أو شجرة فيها. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد أن طوبى شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها مسيرة 100 سنة لا يقطعها. انظر لهذا الخير العظيم الذي أعد لعبد الله الصالح الذي تذكره الآن، له شجرة في الجنة يسير الراكب تحتها مسيرة 100 سنة وهو راكب لا يقطعها من عظمها. أي شيء هذا؟ هذا شيء عظيم جدا، نعيم أعده الله جل وعلا لعبده الصادق. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. يذكر أحوال هذا العبد، هذا العبد يجاهد في سبيل الله، يعبد الله جل وعلا بما يحبه ويرضاه في أي مكان كان وفي أي حال. إذا قيل له حي على الجهاد تجاهد أعداء الله جل وعلا، أخذ بعنان فرسه، والعنان هو سير الجام الذي يمسك به الفرس. لكن المهم أن الحديث جاء بقوله في سبيل الله، هذا تنبيه شديد على الإخلاص، تنبيه مهم جدا، وهو مدار البحث في هذه الليلة، الإخلاص وتصحيح النية. فلو كان خرج هذا العبد في سبيل العصبية أو القبلية أو الوطنية أو نحو ذلك فهذا ليس له شيء من جهاده. وقف هذا العبد أشعث رأسه، يعني ما هوش فاضي يسرح شعره. أشعث يعني فائر الرأس، فائر الشعر، ما هوش فاضي، ليس كالمترفين المتناعمين اللي مطول شعره واسمه وعمله كل شويه يدهن وبتاع، مش فاضي. وبعدين تلاقي واحد ما بيصليش وماشي لابس الملابس التي تجسم جسمه كذا وعامل مطول شعره، تقول له ايه لك؟ دي سنه. هذا يضحك على نفسه. عبد الله الصالح الصادق يهتم ويسعى وراء مراد الله جل وعلا، ما يرضيه سبحانه وتعالى. رب عبد أشعث أقدر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبرره. فهنا في هذا الحديث أشعث رأسه، يعني ترك التنعم والترفه لانشغاله بالجهاد، ورأسه فاعل مغبرة قدماه، الغبار في رجليه. صفة ثانية للعبد: إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني قالوا له اقعد هنا احرس الجيش، امسك الحراسة وقف هنا في الحراسة، في اليمين أو في الشمال أو في الأمام أو في أي مكان وقف في الحراسة. ما عندوش مانع يعمل في سبيل الله سواء كان في الحراسة في غيره. وإن كان في الساقة، يعني في آخر الجيش، كان في الساقة، يعني قالوا والله انت اقف ورا، احنا محتاجينك ورا خالص، خليك ورا الجيش، يقول سمعا وطاعة. ليه؟ لانه يهتم بما يصلح حاله وبما ينفع المسلمين وبما يكون له فيه الاجر، مش مهم ان هو يظهر. واحد تقول له خليك ورا، يقول لك لا ازاي، ده لازم اكون دايما قدام. واحد تقول له خليك في الحراسة، يقول لك انا في الحراسة، ده انا اول واحد ادخل في المقدمة. يحرص على المناصب، يحرص على الوجاهة على المكان. لكن عبد الله الصادق أهم شيء عنده أنه هو يأتي بما يرضي الله جل وعلا، سواء كان هيشتغل زبال يكنس المسجد، ولا يمسح المراوح، ولا يمسح اللمبات، مش مهم، عندهم يعمل ما يرضي الله جل وعلا ويرضى به عنه ويأخذ الأجر، سواء كان في مقدمة الجيش في مؤخرته، فهو يراعي ربه سبحانه وتعالى ويعمل صادقا في مرضاته. إن استأذن لم يؤذن له، يعني هذا العبد الصالح ملوش مكان عند الناس، فهو لو جاه لو راح يستأذن يقول والله ما احناش فاضيين وقت، تعالى بعدين، لأنه ملوش مكان وجاه. وإن شفع لم يشفع، إن ذهب يشفع لفلان عند واحد مسؤول ولا عند حاله، أنت جايب مين معاك؟ هذا فلان غير معروف، ويكون هذا الغير معروف أحسن من ميل الأرض من ألوف من الناس المعروفين المغرورين والمخدوعين والمرائين. يكون هذا العبد الغير معروف والذي لا تقبل شفاعته أحسن عند الله سبحانه وتعالى من ميل الأرض من أناس يعملون من أجل الدنيا أو من أجل المناصب أو من أجل المال أو من أجل الجاه. فهذا مثال لعبد الله الصادق. فينبغي على الإنسان الذي يعمل له جل وعلا، خاصة الذي يعمل في مجال الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، أن يخلص نيته وأن يصدق في عمله وأن يجتهد فيما فيه نفع المسلمين. قد يكون نفع المسلمين أنت تقف مثلا توزع شريط مثلا قرآن أو محاضرة مثلا على المحلات أو على السائقين أو نحو ذلك، فهذا خير. قد يكون نفع المسلمين أنت بقيت حارس على أحد المساجد، هذا خير. قد يكون نفع المسلمين أنت تشيل مثلا للأيتام أو اليتامى والأرامل الرز والزيت ونحو ذلك، توصله إلى بيوتهم. قد يكون نفع المسلمين أن تجلس في حلقة علم تحفظ وتذاكر وتجتهد لتنفع المسلمين. فالعبد الصادق ينظر ويبحث عن ما فيه مرضات ربي سبحانه وتعالى. قال فيه مسائل: إرادة الإنسان بعمل الدنيا، إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، هذا شرحناه. تفسير آية هود. الثالثة: تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم، وهذه التسمية كما قلنا هو عبد للدينار والدرهم، وهذا من الشرك الأصغر وليس من الشرك الأكبر. الرابعة: تفسير ذلك لأنه إن أعطي رضي وإن لم يعطى سقط. الخامسة: قوله تعس وانتكس، دعاء على هذا الذي يجري ويلهث وراء الدنيا فيحب من أجلها ويبغض من أجلها، دعاء عليه بالانتكاس. كذلك السابعة: الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات، وأول هذه الصفات في سبيل الله الإخلاص والتواضع والعمل الآخرة والجهاد في سبيل الله والسعي في مصالح المسلمين. فهذا الباب باب مهم، والذي قبله باب النية، وهذا باب في تصحيح الإرادة. فعلى العبد أن لا ينسى هذا، وعلى كل واحد سمع هذا الدرس أن يراجع هذا الدرس بالبيت ويجد نفسه بهذه المقاييس التي ذكرناها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على الإخلاص وأن نعمل وجهه الكريم، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.